بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من مباحث الحكم، واليوم نريد أن نبدأ بالقطب الثاني، وهو قطب المصادر التشريعية أو الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا الذي بينه الغزالي في مقدمته عندما سماه بالمثمر. نعم، وذكر الثمرة هي الحكم، والمثمر هو الدليل، وجهة الاستثمار أو التثمير هي كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، والمستثمر هو المجتهد الذي يستخرج الثمرة من الأدلة. فالآن البحث في الأدلة. نعم.
القطب الثاني في أدلة الأحكام، وهي 4.
نعم.
الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. فأما قول الصحابي،
طبعا إخواننا، على النفي الأصلي يعني بناء على الاستصحاب الذي كان في السابق، هذا يأتي معنا أني الكلام عنه. طيب، شرع من قبلنا أو قول الصحابي، هذه أدلة تبعية. هذه حقيقة أخوانا، هذه وقع الخلاف فيها، البعض قبلها والبعض لم يقبلها. أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس مما أجمع عليه العلماء. نعم.
فأما قول الصحابي وشريعة ما قبلنا،
من قبلنا
فمختلف فيه.
الأحناف قالوا يعمل بها بشرطين: أولا أن تنقل في كتبنا لا في كتبهم، 2 أن لا يرد فيها ناسخ في شريعتنا. نعم. الشافعي قال لا يعمل بشرع من قبلنا. نعم.
الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى.
نعم.
واعلم
الأول دليل الكتاب، وهو الأصل في التشريع، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله.
واعلم أن إذا حققنا النظر بأن أصل الأحكام واحد وهو قول الله تعالى،
لا مو هيك، واعلم أننا
إذا حققنا النظر
بان أيوة مو بأن
بان أن
ظهر يعني
بان أن أصل الأحكام واحد
وهو كلام الله عز وجل، والنبي مبلغ، والإجماع يدل على حكم الله، أما الحكم لمين؟ لله عز وجل. إن الحكم إلا لله، فالحاكم هو الله عز وجل. لذلك حقيقة الذي يدل على حكم الله هو كلامه فقط. نعم. هل هذا يعني نظرة هي؟
وهو قول الله تعالى، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحكم ولا ملزم، بل هو مخبر عن الله تعالى،
وإنما صار كلامه ملزما بإخبار الله تبارك وتعالى بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه. وأما الكلام الرسول في نفسه فإنه كلام بشر لا يلزم الخلق إلا لما جعل الله كلامه ملزما. نعم.
بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا.
نعم.
فالحكم لله تعالى وحده، والإجماع يدل على السنة، والسنة على حكم الله تعالى. وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية،
يعني العقل المجرد هذا ليس بدليل شرعي، لأن الله لم يجعل في العقل قدرة على إدراك الأحكام الشرعية، وإنما العقل هو الآلة التي تستخرج بها الأحكام الشرعية من الأدلة التي رضيها الله أدلة. أما العقل المجرد فهذا يعني منهج غير صحيح في التشريع. لذلك إخواننا اللي بيحكي بالعقله حقيقة إخواننا هو لا يتكلم صوابا، ولو دققنا النظر هو لا يتكلم بعقله وإنما يتكلم بهواه. لكن لو قال لك أنا أتكلم ما أهوى يعاب عليه، فماذا يقول؟ أنا أتكلم بعقلي. لكن لو دققنا النظر وحاسبنا على الكلمة هي نجده يتكلم بعقل، لأن يتكلم بهوى، لأنه لو تكلم بعقل النتائج العقلية لا تختلف بالظروف وبالمراحل وما شابه ذلك، بينما هذا الإنسان نفسه تختلف آراؤه بين كونه شابا أو رجلا كبيرا أو صغيرا، دليل على أنه يتغير هواه فيتغير الحكم الذي بني على هذا الهوى. لذلك إخواننا الناس لا يتبعون عقولهم، يتبعون أهواءهم. ولو أنهم اتبعوا عقولهم حقيقة والتزموا المناهج الصحيحة لعلموا أن العقل المجرد لا يستطيع أن يدرك حكم الأشياء وحده، وإنما العقل هو الآلة والوسيلة التي يستعين بها المجتهد في التوصل إلى حكم الله عز وجل من خلال الأدلة الشرعية. يعني أن المجتهد إخواننا ما أعمل عقله طبعا، بس كيف أعمل عقله؟ يعني أبو حنيفة الآن يكون قاعد لحال نسأل السؤال يصفر يعطينا حكم؟ لا، وإنما يجتهد ويبذل طاقته العقلية القصوى في النصوص وفي الأدلة، ويحاول أن يستخرج الحكم من هذه الأدلة. إذا العقل شو كان بالنسبة له؟ آلة في إدراك الحكم، وليس العقل هو الذي يشرع، وليس العقل هو الذي يحكم، وإنما هو الذي يتعرف على حكم الله عز وجل إما من النصوص أو من الإجماع أو القياس أو باقي الأدلة. نعم.
وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية.
لذلك إخوان نحن الآن عندما يعني نسأل عن مسألة، نعم أنا بتكلم كلمة اللي أنت لا أنا أرى خلاف ذلك، أنت الآن لما سألتني السؤال يعني أنا ما بذهني لا آية ولا بذهني حديث، سألتني سؤال أنا ماذا فعلت؟ طلعتك من طرف مخي كلام أول ما يعني ظهر لي ذكرته لك، لما قلت لي لا يعني أنا أخالفك فيما تقول أو مدني على ما تقول، عندما تطالبني بالدليل أنا ماذا أفعل هنا؟ بحاول بقى أشغل مخي وأبحث في الآيات في الأحاديث في كلام الفقهاء عن إيش؟ عن ما يؤيد فكرتي. إذن هنا هل أنا أخذت الحكم من النص أم جعلت النص تابع للحكم الذي أنا رأيته؟ ما يفعله الآن الناس أنهم يجعلون النصوص تبعا لآرائهم، بينما الأصل يا أخواننا ألا نفعل هكذا. يعني أنا وأنت عندما نتناقش في مسألة بتحكي رأيك وبحكي رأيي، تخطئني أخطئك وما شابه ذلك، لكن إذا أردنا حكم الشرع بلغي رأيي وبتلغي رأيك نقعد اثنين نبحث عن إيش؟ عن حكم الشرع في مصادره بعيد عن رأيي أنا أو عن رأيك أنت، رأيي ورأيك ما له قيمة. أما الإشكال أين إخواننا؟ إشكال أن يحاول كل واحد منا أن يأتي بالنصوص المؤيدة لكلامه، ونبدأ أثناء المناظرة والنقاش نضرب النصوص بعضها ببعض، بتجيب أنت آية بجيب أنا آية، كأنه الآية تبعي متكذب الآية تبعك، نعم بجيب أنت حديث أم بجيب حديث، وبحاول بقى نبحث ندور ليه. سبحان الله، يعني مرة من المرات جرت معنا هيك قصة، إنسان سئل عن مسألة فقال كلاما، بحكمة الله السائل إيش سألني؟ قلت له الحكم كذا، راح قال له أبيك على الشيخ حسان، سبحان الله راجعني نعم بعد ما حاول إنه يدور الكتب. نعم قلت له بس دي لك شيء، أنت لما أفتيت بقولك الذي قلته هالدليل كان بذهنك هالدليل هاد؟ أجي لا. قلت له معناها أنت لما تكلمت كنت قارئ المسألة؟ أي لا. قلت له معناها أليس هذا هو الفتوى بالرأي؟ هاي هي. ثم أنت الآن لما رأيتني خالفتك أردت أن تنتصر علي فجئت بي ما يوافق رأيك وبحثت. سبحان الله، حتى النصوص اللي جابها طلعت بعيدة كلها عن رأيه. قلت له شوف يا أخي، كلامك هون والمسألة عم تحكي الدليل هذا مسألة أخرى تمام، ما لها علاقة هي بهي. سبحان الله، رد أخوانا تابع المسألة. قلت له أنت الآن كل جهدك أن تنتصر علي بالنقاش، لكن يا أخي أنت مو هاي الغاية. الغاية أنه أنا وياك نقول الحق الذي تبرأ به الذمة عند الله عز وجل، لكن انتصارك علي مو هذا الهدف. أنت الآن مطلوب منك أن تتكلم الحق الذي يرضي الله عز وجل. طب هلا إذا أنت الآن جئت بدليل وأنا ما عندي دليل وخير إن شاء الله، ثم طلع كلامك غلط، شو صفت عند الله عز وجل؟ يعني انتصارك علي في النقاش شو نفعك عند الله؟ لا شيء. لذلك إخوان الأكارم، حقيقة نحن كثيرا ما نخطئ بهذا الأمر. نعم، إذن العقل ليس دليلا شرعيا، وإنما هو آلة يستخدمه المجتهد في الاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. هل القياس عملية عقلية لكن مو مطلقة هكذا؟ المصالح المرسلة عملية عقلية لكن ليس مطلقة إن العقل لحاله هكذا، وإنما العقل ينضبط بضوابط الأدلة الشرعية. فالقياس له ضوابط، له شروط، حتى نميز بين قياس صحيح وقياس فاسد. أما العقل المجرد ليس بدليل شرعي. نعم.
وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية، بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع.
يدل على إيش؟ على انتفاء الحكم عند انتفاء السمع. يعني يقول لك العقل ما في حكم لأنه ما في سمع، ما في شرع. طالما الشرع لم يأتي بالحكم إذا ما في حكم. نعم.
فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه. نعم. إلا أن إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
هلا فوق سؤال بان لنا أن شو قلنا فوق؟ نعم. وإذا حققنا
بان أن أصل الأحكام واحد،
بس اللي هو كلام الله عز وجل. هل هذا نظرة؟ طيب ولو أخذنا الظاهر الأحكام كلها ما ينفجنا كل الأحكام كلها من الله؟ لا، من الرسول فقط. إذا معنى ذلك نقول المصدر التشريعي الذي نرجع إليه ما هو؟ الرسول. إن حتى القرآن ليس عن القرآن عن طريق الرسول. إذا القرآن والسنة مصدرهما بالنسبة لنا مين؟ الرسول رضي الله عليه.
لأن لا نسمع الكلام من الله تعالى.
نعم.
ولا من جبريل، فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول الرسول فقط صلى نعم. الله عليه وسلم، إذ الإجماع يدل على أنه مستند إلى قوله. وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو واحد وهو حكم الله تعالى. لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما سبق. فلنبدأ بالكتاب والنظر في حقيقته، ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب،
التعريف،
ثم في ألفاظه، ثم في أحكامه. النظر الأول
كمسألة في عنا هلا، أولا في حده، ما هي؟
النظر في حقيقته،
في حقيقته، اثنين في حده، ثلاثة في ألفاظه، أربعة في أحكامه. نعم.
النظر الأول في حقيقته، ومعناه هو الكلام القائم بذات الله تعالى.
لاحظوا عندما نقول أخواننا الدليل القرآن الكريم هو الدليل الذي نعتمده في الاجتهاد وفي الاستنباط وفي الرجوع إليه في الأحكام. وأما الحكم الذي يعني هو يعني حكم الله به فإنه يرجع إلى كلام الله النفسي، لذلك الله تبارك وتعالى له في كل مسألة حكم، الله له في كل مسألة حكم، هذا الحكم حكم به بكلامه النفسي. ثم نص على بعض هذه الأحكام في القرآن الكريم ولم ينص على البعض، كما أنه ذكر من الرسل بعضهم ولم يذكر بعضهم الآخر، لذلك الأحكام كلها تكلم بها ربنا بكلامه النفسي ونص على بعضها بالقرآن الكريم، لذلك نقول هذه مسألة منصوص عليها أي في القرآن الكريم أو السنة، وهذه مسألة غير منصوص عليها. طيب المسألة المنصوص عليها وغير منصوص عليها كلاهما تكلم بها ربنا بكلامه النفسي وحكم بها بكلامه النفسي. فلما نقول الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، المراد بالخطاب والألفاظ والقرآن الكريم، المراد بالخطاب هو كلام الله النفسي. لذلك حتى الأحكام الاجتهادية شو منقول حكم بها ربنا عز وجل، والمجتهد يبذل الجهد في استعمال الأدلة للوصول إلى الحكم الذي حكم به ربنا عز وجل. نعم.
وهو صفة قديمة من صفاته، والكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس. تقول سمعت كلام فلان وفصاحته.
نعم، أي سمعت الألفاظ الدالة على ما في نفسه من معاني، فالمراد بالكلام هنا الألفاظ.
وقد يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني التي في النفس.
نعم.
كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
إذن هنا صار عندنا الكلام يطلق على الكلام اللفظي والكلام النفسي. نعم، وهذا مفصل في علم العقيدة.
وقال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول.
هن ما تلفظوا بألسنتون وإنما كان ذلك كلاما نفسيا.
وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به. فلا سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشتركا. وقد قال قوم وضع في الأصل للعبارات وهو مجاز في مدلولها.
يعني الكلام هو على العبارات الألفاظ ويطلق مجازا على مدلولاتها على المعاني، فإذا قلنا عن المعاني إنها كلام يكون استعمالا مجازيا. هذا رأي البعض، والبعض قال العكس، أن الأصل في الكلام هو الكلام النفسي وإنما تسمى الألفاظ كلاما باعتبار أنها تدل على الكلام النفسي. ولكن الأخرس نقول له كلام نفسي، هيك الأخرس في عنده كلام نفسي لكنه يعجز عن الكلام اللفظي ويستعمل طرقا أخرى في إيصال كلامه النفسي إلى الآخرين. وطبعا النقص الذي فيه هو أن الوسائل الأخرى غير الألفاظ أضعف في التعبير وفي إيصال المعاني إلى الغير. هل الألفاظ أخوانا لا تستطيع أن تخرج كل ما في النفس من المعاني، الألفاظ لا تستطيع أن تخرج كل ما في النفس من المعاني وإنما تخرج الأكثر أو قسم كبير. نعم. أما الوسائل الأخرى كالإشارة أو الكتابة أو ما شابه ذلك فإنها تخرج كمية أقل من المعاني، لذلك الأخرس عنده هذا النقص. أما الطريقة المتيسرة والأسهل التي يفهمها الناس وهي الأقدر على إخراج المعاني هي الألفاظ. نعم. لذلك إخواننا هلا دائما في عنا شيء اسمه رواسب في النفس، هذه الرواسب أحيانا تزداد بتشكل ضيق في الإنسان نعم. لذلك إخواننا الذي يمتلك القدرة على التعبير عما في نفسه تجده غالبا هادئا، هي مميزة إخواننا هي. والذي لا يتقن التعبير عما في نفسه تجده غالبا عنده عصبية. ليه؟ لأنها تزدحم المعاني النفسية في ذهنه ويريد أن يخرجها فيعجز لسانه، فعندها يضطر إلى العصبية أو ما شابه ذلك. نعم. أما اللي عنده قدرة على إخراج المعاني من نفسه هذا بيكون غالبا أهدأ. اللي عنده قدرة على النقاش، على الحوار كذا، شو بتلاقي هذا غالبا هادئ. أما اللي ما عنده، شوف الإنسان عصبي غالبا ما عنده قدرة على الحوار، ما عنده قدرة على إخراج ما في نفسه. نعم. يعني هذا الإنسان بتناقشه شوي بتكلم تزداد المعاني، ماذا يفعل؟ ضرب فورا على الطاولة ضربة قوية. ليه؟ ازدحمت عنده عدة معاني أراد أن يخرجها فعجز، فاستعمل هذه الوسيلة الأخرى. لذلك إخواننا لما إنسان يكون في عنده رواسب بهذه المعاني سبحان الله ممكن أن يخرجها بطرق أخرى. طيب يكون سبحان الله قاعد بيسمع نغم معين، قد يكون من موسيقى أحيانا أو من آية قرآنية على نغم معين، بيسمعها بينفجر بالبكاء. هذا متجلي، وإنما هذا عبارة عن نغم معين وافق رواسبه النفسية فاستخرجها بهذه الطريقة. فممكن إنسان أحيانا غير مسلم يسمع آية قرآنية بنغم معين يبكي عليها، هذا مو خشوع معناها، هذا عبارة عن أن هذا النغم توافق مع حالته النفسية. لذلك ربما نفس الآية قرأها عليه ثاني يوم ما يتفاعل معها. ليه؟ ما فيها الرواسب هي، وهكذا. نعم.
وقيل عكسه،
وقيل عكسه يعني أن الأصل في كلمة الكلام هو النفسي، ويطلق على الألفاظ كلام مجازا.
ولا يتعلق به غرض بعد ثبوت الاشتراك،
أنه مشترك بين الكلام النفسي والكلام اللفظي. نعم.
وكلام النفس ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي وتنبيه، وهي معان تخالف بجنسها الإرادات والعلوم.
طبعا الإرادة شيء والعلم شيء آخر، الإرادة صفة والعلم صفة ثانية أخرى، وهذه الأشياء اللي هي الكلام شيء ثالث. الكلام مو هو الإرادة، والكلام مو هو العلم، العلم صفة والكلام صفة أخرى.
وهي متعلقة بمتعلقاتها
نعم.
لذاتها كما تتعلق القدرة والإرادة والعلم،
القدرة بالممكنات والعلم بالواجب والجاز المستحيل، وكذلك الإخبار والاستخبار، وكذلك التنبيه كذا يتعلق أيضا بمتعلقاته كمان كباقي الصفات. الكلام النفسي له تعلق بالواجب والجائز والمستحيل، يتعلق كلام الله النفسي بالواجب والجائز والمستحيل. نعم.
وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات،
هذا رأي بعضهم أظن المعتزلة، أرجع الكلام إلى العلم والإرادة. نعم.
وليس جنسا برأسه، وإثبات ذلك على المتكلم لا على الأصولي.
يعني نرجع إلى علم الكلام، وقد حقق ذلك الغزالي في كتاب الاقتصاد. نعم.
فصل. كلام الله تعالى واحد، وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام.
يعني كما أن العلم صفة واحدة كشف بها جميع المعلومات، وكما أن القدرة واحدة خلق بها جميع الممكنات التي أراد خلقها، كذلك الكلام واحد دل به على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات.
كما أن علمه واحد، وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات، حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفهم ذلك غامض، وتفهيمه على المتكلم لا على الأصولي.
نعم.
وأما كلام النفس في حقنا فهو يتعدد كما تتعدد العلوم.
طيب يلا.
ويفارق كلامه كلامنا من وجه آخر، وهو أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه،
على أن يعرف غيره،
لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه
إلا
بلفظ أو رمز أو فعل.
يعني الآن إذا أردت أن أطلعك على ما في نفسي كيف يستعمل وسيلة، إما اللفظ أو الكتاب أو الإشارة أو ما شابه ذلك. أما ربنا عز وجل فإنه قادر على أن يطلع الخلق على كلامه النفسي من غير وسيلة.
والله تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا بكلامه من غير توسط حرف وسوط ودلالة.
نعم.
ويخلق لهم السمع أيضا بكلامه من غير توسط صوت وحرف ودلالة، ومن سمع ذلك من غير توسط فقد سمع كلام الله تحقيقا، وهو خاصية موسى صلوات الله تعالى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء،
أنه اختص بالتكليم فسمع كلام الله النفسي من غير صوت ولا حرف. نعم.
وأما من سمعه من غيره ملكا كان أو نبيا كان تسميته سامعا كلام الله تعالى كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره بأنه سمع شعر المتنبي، وذلك أيضا جائز. ولأجله قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
يعني يسمع كلام الله، يسمع تلاوة هذا القارئ، نعم، التي تدل على كلام الله النفسي. هو عمليا ماذا سمع؟ تلاوة هذا القارئ، لكن هذه التلاوة تدل على كلام الله النفسي، فصار سامعا لكلام الله حكما. نعم.
النظر الثاني في حده، وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف.
نعرف أخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.